يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على مرتبة الإحسان، وفي هذه الليلة أتكلم على الإحسان في باب التوحيد. ثم الإحسان في باب الإيمان حينما يذكر مع الإسلام، ثم على الإسلام حينما يذكر مع الإيمان. وسأوجز الكلام حسب الوقت، ثم بعد ذلك يجاب على ما يقدم من أسئلة. أما بالنظر إلى الكلام على الإحسان في التوحيد، فهو من جهتين. أما الجهة الأولى فالإحسان في باب التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله جل وعلا بالإقرار بأسمائه التي سمى بها نفسه في كتابه أو علمها أحد من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب. وليس المقصود من هذا أن يقر الإنسان بهذه الأقسام الثلاثة بمجرد لسانه، لكنه يقر بها ويطبقها على مرتبة الإحسان، وهي أن يعبد الله في هذا الباب كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. هذه جهة. الجهة الثانية أن الإقرار بالتوحيد على مرتبة الإحسان لا يتم إلا باجتناب ما ينافي أصله، بما ينافي أصله، والذي ينافي أصله هو الشرك الأكبر، وذلك أن الشخص قد يقر بالتوحيد لكن يجعل له شريكا في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في اثنين منها أو في الثلاثة، وبهذا لا يكون هذا الإقرار نافعا. والشرك يكون في الدعاء، ومعنى ذلك أنك تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تدعوه لجلب نفع أو لدفع ضر أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أو تسجد له، لأن فيه بعض الأشخاص يسجد لمخلوق أو يركع له ركوعا، أو بعض مشائخ الطرق الذين يدعون أنهم شركاء لله في علمه، شركاء في أي صفة من صفات الله جل وعلا، يعني أن هذا المخلوق يستحق من هذه الصفة كما يستحق الله جل وعلا. وقد شاهدت شخصا قد جعل ظهره إلى الكعبة واستقبل المدينة ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ميت في قبره والله حي لا يموت قادر على كل شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، القطمير السلب الذي يكون فوق الصمة حقة التمر، اللباس الخفيف الذي يكون على العبسة حقة التمر، ما يملكون من قطمير. والآية الأخرى ولا يملكون نقيرا، النقير اللي في ظهر العبسة الحفرة الصغيرة يصير فيها شيء قليل من باقي التمر، وما يملكون هذا المقدار. والآية الأخرى فتيلة، الفتيل اللي في طول العبسة من الشق اللي فيها يصير فيه أيضا قليل من التمرة، هذا بيان لعجز البشر، هذا بيان لعجز البشر، والبشر فقراء إليه. في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فهذه في الحديث طويل لكن هذه الأمور التي ذكرتها جاء بعدها يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا هو الغني الغنى المطلق والقادر على كل شيء، فلماذا يشرك العبد عبدا آخر معه ولا يشرك حجر ولا يشرك شجر؟ الذين يعبدون الأحجار والأشجار والذين يعبدون البقر والذين يعبدون الشياطين إلى غير ذلك كلهم موجودون الآن. والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفيه أيضا الشرك في الطاعة، وذلك أن تطيع مخلوقا في تحليل حرام أو تحريم حلال. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم هذا حق لله جل وعلا، حق لله جل وعلا، فليس لأحد من بني آدم أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. يقول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال له فلما سمعها بعض الأشخاص قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فلا يجوز لشخص أن يحلل أو يحرم، إنما هو عبد لله جل وعلا، والعبودية عبوديتان، عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية العامة في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية القهر والغلبة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأنت فرد من الأفراد في هذا الكون. والعبودية الخاصة هذه عبودية من أطاع الله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. ففيه عبودية، عبودية طاعة وامتثال. ولهذا الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة يدخل فيها جميع الإنس والجن، وأمة الإجابة هم الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا ما نهاهم عنه. ففيه شرك الطاعة، وفيه أيضا إذا وجد هذا فهذا أيضا منافي لأصل التوحيد. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفيه أيضا شرك المحبة، بمعنى أنك تحب مخلوقا كمحبة الله جل وعلا، لأن المحبة تارة تكون محبة عبادة وتارة تكون محبة عاطفة إلى غير ذلك من أنواع المحبة، لكن الذي يعنينا هو المحبة التي هي من خصائص الله جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من أهله، من ولده، ومن الناس أجمعين. عمر رضي الله عنه كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق، فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر للرسول صلى الله عليه وسلم صفة محبته له، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي وولدي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه محبة، هذه محبة، محبة طاعة، وليست عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته، لكن الله جل وعلا أمرنا بمحبته، بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما محبة العبد لله فهي محبة عبادة، فهي محبة، محبة عبادة. ولهذا عندما يشرك الشخص في المحبة حينئذ، يعني يصرف هذه المحبة، أو يحب شخصا كما يحب الله، لأن بعض الناس يحب الشخص يعني يصرف جميع المحبة إلى المخلوق، وبعضهم يحب الله ولكن يحب هذا المخلوق كمحبة الله، بمعنى أن هذا المخلوق لو أمره بأي شيء من الأوامر المخالفة لأوامر الله أو حمله على ارتكاب معاصي ما عنده أي مانع، لأنه يحبه كما يحب الله جل وعلا. ولا شك أن هذا شرك في المحبة، وإذا وجد هذا شرك أكبر، وإذا وجد هذا فإنه مناف لأصل التوحيد. وعلى هذا الأساس يفقد التوحيد والإحسان من أصله. ومن الشرك أيضا شرك الإرادة والقصد، بمعنى أن الإنسان يصرف أعماله لغير الله جل وعلا، مثل الذبح لغير الله، مثل الذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، والعبادة حق من حقوق الله جل وعلا. فعندما يذبح الشخص لغير الله جل وعلا يكون قد أشرك شركا أكبر، فهذا شرك الإرادة والقصد. وإذا نظر الإنسان إلى الخير والشر وجد أن بينهما فارق بسيط، يعني على سبيل المثال في الذبح، عندما تقول بسم الله والله أكبر صار ذبحك توحيدا، وعندما تسمي الذبيحة باسم فلان فلان الفلاني تذبحها لغيره تكون قد أشركت شركا أكبر. فالشرك يكون في الدعاء، يكون في الطاعة، يكون في المحبة، يكون في الإرادة والقصد. هذه أمور إذا حصل واحد منها أو اثنان أو حصل الجميع فإنه ينتفي أصل التوحيد، وحينئذ طبيعة الحال ينتفي الإحسان انتفاء كليا. هذه أمور تكون منافية للتوحيد من أصله. وفيه أمر آخر ينافي كمال التوحيد، وإذا انتفى كمال التوحيد انتفى كمال الإحسان. والمقصود بالإحسان هنا الإحسان الواجب، لأن فيه إحسان مستحب سأنبه عليه بعد قليل، هذا إحسان واجب. هذا الذي يعارض، هذا الذي ينافي كماله هو الشرك الأصغر. يقوم الإنسان يصلي يزين صلاته من أجل نظر رجل آخر، ومثل الحديث الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني حتى يقول الناس فلان شجاع. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إنسان يحسن صلاته يحسن قراءته من أجل أن يقول الناس هذا إذا صلى يصلي صلاة منضبطة في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وإذا قرأ يقال هذا فلان ما شاء الله صوته ممتاز، فيكون قد عقد قلبه على أنه يعني صلى رياء، قرأ رياء، جاهد رياء، فهذا شرك أصغر ولهذا لا يغفر. إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر فإن الشرك لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله النار ويطهره بقدر شركه، أو أن الله يأخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الجنة، لكنه لا يغفر، يعني لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا منافي لكمال التوحيد، وإذا انتفى كمال التوحيد ينتفي كمال الإحسان. الأمر الثالث ما ينافي كمال الثواب، والمقصود ما ينافي كمال الثواب من جهتين، الجهة الأولى كبائر الذنوب إذا مات عليها الإنسان من الزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك، وكذلك إذا مات وهو مصر على صغيرة من الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذا مناف لكمال الثواب، لكن بترك واجب أو فعل محرم من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من الصغائر ويموت على ذلك. أما لو تاب قبل الموت فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن هذه الكبائر هي تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عفى عن صاحبها وأدخله الله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الجنة. الأمر الرابع ما ينافي الكمال المستحب، يعني في الأمور المستحبات مثل فعل المندوبات جميعا أو وترك المكروهات، لأنه يشمل أمرين: الأمر الأول ترك المندوب يعني فعل المندوبات، والثاني ترك المكروهات. فإذا ترك المكروهات وترك المندوب فإذا فعل المكروهات قصدي فإذا فعل المكروهات وترك المندوبات إذا ترك المندوب فإنه لا يشار ولا يعاقب، لكن يفوته الثواب، لأن المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا، والمكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا. فإذا ترك المكروه لوجه الله وفعل المندوب لوجه الله وفعل الأوامر وترك يعني فعل الواجبات وترك المحرمات، وكذلك تجنب الشرك الأصغر وكذلك الشرك الخفي أيضا، الشرك الخفي والشرك الأكبر بجميع أنواعه، عندما يلتزم هذه الأمور يكون قد كمل توحيده وثواب توحيده من جهة، وإذا كمل توحيده وثوابه من جهة فحينئذ يكون هذا التوحيد قد وصل إلى مرتبة الإحسان، هذا هو الكلام على علاقة الإحسان بالتوحيد. أما الكلام على علاقة الإحسان بالإيمان وما يتصل به والإسلام وما يتصل به فهذا سيكون إن شاء الله موضع الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: لدي بنتان، أنا أقرأ كما كتب، مزوجات، إحداهن مرتاحة ماديا والأخرى متوسطة، فأقوم أحيانا بمواساة ومساعدة البنت المتوسطة في الحالة، ف فهل هذا يعتبر ظلما حيث أنني لم أعدل بينهن؟ إذا كانت هذه البنت فقيرة هي وزوجها, يعني الدخل المادي لزوجها لا يكفي للإنفاق عليه وعليها وعلى أولادها, فلا مانع من أن تعطيها لصفة الفقر. أما إذا كانت حالة الزوج مكتفية, يعني لا يحتاج إلى يعني ما دخله يغطي جميع حوائجه, فحينئذ لا ليس لك حق أن تعطيها. بنت عمتي رضعت من والدتي وأخي يريد الزواج من بنت أختها, من بنت أختها. هذا بنت عمتي رضعت من والدتي, هذه البنت التي رضعت من والدتك إذا كان الرضاع 5 رضعات في الحولين فإن هذه البنت تكون بنتا لوالدتك, وحكمها حكم أولاد والدتك, سواء كان هؤلاء الأولاد من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع, أو من زوج متقدم أو متأخر. وكذلك تكون أختا لأولاد الزوج لها أو بعدها. لدي إخوان متزوجين ولكنهم لا يحجبونهن مني. يا أخي لا يجوز لك, إذا كان لا يحجبونهن يجب عليك أن تبلغهم بأن الحجاب واجب, ولا يجوز لك الدخول عليهم إذا كنا غير متحجبات. بعض الناس يتساهلون. ما حكم أنا متزوجة من رجل يقوم بكل شيء, ولدي منه أطفال, ولكنه متهاون في الصلاة كثيرا, فما نصيحتكم لي؟ إذا كان تهاونه في الصلاة يعني لا يصلي فترك الصلاة كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا يجوز البقاء معه. لدي أموال عند الناس تقدر 500,000 ريال عبارة عن بيع سيارات, جاءني من هذا المبلغ 100,000 ريال, وباقي لدى الناس 400,000 ريال. يا أخي تزكيها, لأنه يبدأ الحول من ملكك لهذا المبلغ, وكلما تم الحول تزكي, سواء كان عندك ولا عند الناس. وهذا يقول: هل زوجة ابن أخي بعد وفاته يجوز لي نكاحها؟ نعم يجوز لك نكاحها. عندي مبلغ من المال لجماعة من قبيلتي ووضعته في أحد البنوك الإسلامية في دول الخليج كوديعة بربح مضاربة سنوية, هل عليه زكاة؟ نعم, هذا المال إذا كان عندك هذا المال لجماعتك فنصيب كل واحد يضم إلى ما عنده من المال ويزكيه إذا بلغ نصابا. سبحان الله, من الأمور الغريبة كثرة الأسئلة التي تشتمل على الفرار من الزكاة.
سبحان
الله العظيم، الناس يحبون الماء وتحبون المال حبا جما. هذا يقول بعض الناس يحط على رأسه قبعة، وش في هذا؟
يعني مثلا قال له أنت بعت هذه السلعة بعشرة على فلان، وأنا ممكن أن أشتريها منك باثني عشر.
استهان كثير من الناس بأمر الصور المحرمة. على كل حال، يقول الله جل وعلا في سورة إذا زلزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت يا عبد الله تملي والملائكة تكتب، ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واحد على يمينك يكتب الحسنات، والثاني على يسارك يكتب السيئات. ومن صلاة العصر إلى صلاة الفجر ملكان أيضا، عن يمينك يكتب الحسنات وعن يسارك يكتب السيئات. فأنت تملي ويقال لك يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان لا يتساهل. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هو الرسول، فكيف بمن دونه من الناس؟ وهذا يقول: هل من نصيحة للذين يأتون لمكة ويتركون بناتهم وأولادهم في الأسواق والشوارع يؤذون عباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان يأتي بأولاده هنا من الذكور ومن الإناث ويتركهم لا يراقبهم، هذا لا يجوز له، لأنه لا يدري ماذا يحدث منهم من الأمور التي ليست مشروعة، فهو مسؤول عنهم أمام الله جل وعلا، فواجب عليه أن يراقبهم. أبلغ من هذا في رمضان، يدخل الواحد المسجد يصلي التراويح وينتظر القيام، وجايب أولاده وتاركهم في الشوارع يفعلون ما يشاءون. امرأة اعتمرت من سنة، منذ سنة أحرمت من الميقات وهي حائض، وعند وصولها سعت ولم تطف، وعندما طهرت قامت بالطواف دون السعي مرة أخرى، وكان بس وكان وقف الكلام. المرأة إذا حاضت تنتظر، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف وتسعى وتقصر. بعض الناس تساهل بأمر الصلاة مع الجماعة، وخاصة صلاة الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لكن بعض الناس إذا تحسنت أحواله المادية صدق على بعضهم قوله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فيتكبر على ربه مع أن نفسه بيد الله. إذا نزل نفسه ما يدري يصعد ولا ما يصعد، وإذا صعد ما يدري هل ينزل أو لا ينزل. فالإنسان يشكر نعمة الله، ومن شكر نعم الله جل وعلا أن يؤدي الصلاة. هذا فاضل
تعليم الإسلام، يعني الإسلام في الصدر الأول.
لقد تقدمت بطلب وظيفة في أحد الدوائر الحكومية، وقد طلبت مني الموظفة هناك دفع مبلغ من المال مقابل قبولي في تلك الوظيفة. لا يجوز لها أن تطلب ولا يجوز لك الإعطاء، لأن هذا من الرشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، والواجب عليك إبلاغ الجهة التي ترتبط بها هذه الموظفة وإخبارها بعمل هذه المرأة. سبحان الله، الناس أمرهم عجيب. عندما أريد قراءة الأذكار عقب كل صلاة أقرأ سورة الفاتحة في البداية، هل هذا داخل في الغلو؟ الفاتحة ما شرعت قراءتها بعد الصلاة، أنت اقتصر على الأذكار المشروعة. الشيطان يدخل في سؤال ثاني، هل نصلي ركعتين بعد أذان المغرب عندما نكون في الحرم؟ نعم، صلي ركعتين. شخص أقرض شخصا آخر وبعد مضي حول على المال قال المقرض للمقترض ادفع الزكاة من حسابك وأبق المال عندك، فما الحكم؟ هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعا، لأنه يريد أن يدفع الزكاة من ماله والقرض ما ينقص. وتحبون المال حبا جما، هذا يقول نطلب منك حضرة الشيخ أن تبين للناس المصلين مدى الإزعاج الذي يسببه الجوال عند أداء صلاة الفرض. مفروض أن الشخص إذا أراد أن يدخل في صلاة الفرض أن يغلقه حتى لا يشوش على نفسه ولا على الناس الآخرين. وهذا يقول نسألك عن السائل الذي يخرج عند ملامسة الزوجة، هذا مذي؟ هذا مذي نجس ينقض الوضوء، يجب غسل المحل الذي أصابه ويتوضأ الشخص. أما إذا كان مني فهو موجب للغسل. كان يقول كان يعمل لدي شخص لكنه لم يكمل عمله ولم أعطه الأجر لأنه لم يرضى إكمال العمل، هل علي الدفع له؟ تروح أنت وياه للمحكمة، لأن ما ندري عن حقيقة الاتفاق ولا ندري وش عمل وما ندري عن شيء أبد، كيف نعطيك حكم؟ وهذا يقول يعني الإنسان عندما يتطيب ومحرم بعد الإحرام، إذا تطيب بعد الإحرام فعليه فدية يذبحها في مكة، يعني هو مخير لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. ما أن يتصدق بثلاثة أصواع بر، يتصدق بثلاثة أصواع بر، وهذا هو أرفق به
مثلا، لا بأس. لكن المحرم على صاحب المحل أن يقول للبادي،
وهذه تقول تلبس عباءة على الكتف لكنها واسعة لا تحدد الجسم، هل يجب أن ألبس عباءة على الرأس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولبس المرأة العباءة على الكتف هذا على صفة لبس الرجل البشت على الكتف، فلا يجوز لها ذلك. من مدة طويلة اشتريت ملابس من مال حرام واستعملتها، فما الذي يمكن الملابس هذه تقطعت وراحت هالحين؟ فأنت تستغفر الله وتتوب إليه، وإذا أردت أنك تتصدق بقدر الحرام فهذا أبرأ لذمتك. نحن مجموعة عسكريين نخرج في مهمة تبعد عن المقر الرئيسي لنا 250 كيلو تقريبا، ونستلم مسافة تزيد عن 130، ونمكث في هذه المنطقة ما يزيد عن 15 يوم بصفة مستمرة كل شهر. السؤال هل يجوز لنا؟ لا يجوز لكم القصر ولا الجمع. نعمل أو تعمل معي فتاة بارعة في العمل، راوتها عن نفسها فأبت علي ولم أنل منها، وبعد مدة ندمت. سؤالي هل حبط عملي؟ ماذا يتوجب علي؟ الإنسان عندما يحاول عمل منكر ويعجز عنه ويتركه عجزا عنه فإنه آثم ويكتب عليه ما يستحقه، والله سبحانه وتعالى يسأله يوم القيامة ويجازيه. لكن لو تاب من ذلك فالتوبة تجب ما قبلها. هل يجوز للمسلم أن يقرأ من المصحف وينفث على نفسه؟ نعم، مش المانع. يأتي إلينا في نهاية العام حملة تجمع زكاة الغنم، يا أخي هذا تبع الدولة لا تسأل عنه. نلبس إحرامنا من السكن الواقع في الميقات، ونأتي من جانب مسجد الميقات وننوي الإحرام، لكن لا ندخل داخل المسجد ونصلي، ما في شيء. عند السفر لا نطمئن أن نأخذ الفلوس معنا، إنما نضعها في البنك وكلما احتجنا، ما في شيء. هذا ما حكم قص الأظافر أو الشعر ووضعها في برميل؟ ما في شيء. هذا رجل جامع زوجته في نهار رمضان فترة بسيطة ولم ينزل، وخرج من المنزل، يعني هذا استعمل يعني الشيطان ولم يغتسل جهلا بذلك، ماذا عليهم الآن؟ هو بالنسبة للكفارة كل منهما عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ويصوم هذا اليوم الذي أفطره. هذا لعاب هذا بس. وهذا يسأل عن الحنة للرجل، سبحان الله، يعني يبي يحني يديه ورجليه. أكذب أحيانا بغرض أن أصلح بين متخاصمين، الكذب من أجل الصلح ما في مانع. أخرج زكاة مالي في شهر ربيع وذلك عند زمان الحول، لذلك اعتقادا مني لأن الناس في هذه الفترة أكثر حاجة من أخراجها في رمضان، لكنني أبحث عن الأجر. فهل إذا كان هذا وقت الوجوب ما يجوز لك تأخرها عن وقت الوجوب؟
مذهب جمهور العلماء صحة شراء
امرأة حاضت مدة بقائها في مكة بعدما أحرمت بالعمرة، فهل تضع فاضة وتطوف قبل أن تنصرف؟ لا، تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف وتسعى وتقصر. زوجتي عليها العادة الشهرية، فلما تخرج من الشقة ما هي ايش اسمه كتابة ما يبغى، سبحان الله اسكت اكتب كتابة لا تتكلم. ما حكم تصغير أسماء الأشخاص؟ يا أخي أنت في جسم في الجهة اللي تكتب الأسماء، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، أما تصغير أسماء الله ما يجوز. شخص يسافر يجمع جمع تأخير، وجد جماعة مقيمين يؤدون صلاة العصر، إذا دخل معهم بنية العصر فالواجب عليه أن يصلي أربعا. إذا دخل بنية العصر، إذا دخل المسافر مع مقيم دخل معه في صلاته وجب عليه أن يتم أن يصلي صلاة مقيم، لا يصلي صلاة المسافر. هل يتوجب على المعتمر طواف وداع؟ إذا أراد أن يسافر يطوف، لكن الوجوب مو بواجب. أنا قادم من المنطقة الشرقية بنية العمرة، أنا وعائلتي، وفي الطائف نزلت الدورة الشهرية على زوجتي. السؤال: هل تنوي زوجتي العمرة من مكة أو ترجع إلى الميقات؟ إذا كانت ناوية العمرة مرة الميقات وهي ناوية العمرة، إذا طهرت تخرج إلى الميقات وتأتي وتحرم بالعمرة بعد الطهر أو قبل الطهر، لكن تبقى حتى تطهر، باقي واجب. الصلاة مكملة. لقد قال لي بعض الأشخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع شرب ماء من ماء زمزم وهو واقف. امرأة عندما انتهت من السعي لم تقصر بقصد التقصير في مقر الإيش السكن. على كل حال إذا قصرت في سكنها ما في مانع. وهذا يقول هذا اقتراح، يقول إن بعض الأسئلة التي تقدم لفضيلتكم ليست واضحة، إذا كان السؤال ليس واضح يوضحه لي أكتبه، أنا ما أملك توضيح السؤال، أنا أملك توضيح الجواب فقط. هذا أنا طفت وسعيت ثم ذهبت إلى البيت وقبل أن أقصر شعري نزلت علي الدورة، ماذا أفعل؟ يمكن الدورة نازلة عليك وأنت في المطاف لكنك ما انتبهت، فأنت ما بعد نزلت عليك ما بعد تحللت، لا بد من البقاء في الإحرام، فإذا طهرت تأتين وتطوفين وتسعين وتقصرين لأنك ما تحللت. أنا طالبة أدرس في المدارس الأهلية عن طريق المساعدة من الناس، في مر من مرحلة ما في شيء إذا كون يساعدون جزاهم الله خير. امرأة قد ولدت في شهر شعبان وقد طهرت من النفاس في 30 يوم وقد أتى شهر رمضان المبارك وقمت بالصيام مع المسلمين، ولكن في 4 أيام الأولى قد نزل علي سائل. مدة الحيض 40 يوما مدة النفاس. يمكن أنك استعجلتي، لأن علامة الطهر هو نزول الماء الأبيض سواء كان من النفساء أو كان من الحائض أو حصول الجفاف، فلا بد من التحقق. نحن أتينا للقيام بالعمرة وقد وصلنا الطائف وجلسنا بالاستراحة 7 ساعات، هل يجوز الإحرام من تلك الاستراحة أم يجب؟ إذا اغتسلتم منها لكن النية تكون من الميقات. هذا ما هو بواضح. تأخر
الآية عن الحديث فما فيها حجة،
لقد استيقظت من النوم وأنا محتلم لصلاة الفجر فاكتفيت بالوضوء ولم أتبع لظرف طارئ ولم أسبح لظرف طارئ وغسلت فرجي وغيرت ملابسي. يا أخي صلاتك غير صحيحة، لا بد أن تعيد، لا بد أن تغتسل وأن تعيد الصلاة. أنا متزوج من بنت خالتي وتقول لي أمي إنك رضعت من خالتك، وخالتي تقول ما لا لا اعتزل المرأة وتأكد من الرضاع، فإذا كان الرضاع هذا متأكد تماما فلا يجوز لك الزواج بها ولا يجوز الاستمرار. نرجو منكم توجيه نصيحة واضحة للنساء المعتمرات، مش يدريك عنها هي محرمة ولا قد حلت الإحرام، إذا كانت محرمة فلا يجوز للمرأة أن تنتقب، المحرمة ما يجوز لها أن تنتقب.
قال
وهذا يقوم ويقول ما حكم النوم عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها بحجة أنه متعب ومرهق، يعني كل يوم. وش هالكلام هذا؟ الإنسان لو يهتم بأمر من أمور الدنيا يحط الخراشة عند راسه، لكن الأمر الذي لله لا، ينام متى ما قام، يمكن بعد إذا قام ما يصلي يغسل ويروح الوظيفة. عندما يريد شخص استبدال رز رديء النوع رخيص الثمن برز آخر غالي الثمن، فإن البائع لا يرضى بفارق السعر فقط، بل يريد زيادة على لا، بعت الرز اللي عندك على شخص واشتر رز جديد، ما يصير في مبايعة، لأن إذا رز برز لابد من المساواة، مثلا بمثل يدا بيد. لقد كثر في الآونة الأخيرة تفسير أو تغيير الاسم من أجل الدخول إلى المملكة والحصول على العمل، فما حكم هذا؟ ما يجوز الإنسان أنه يغير اسمه، لأن بعض الناس يصير مجرم هنا ويسفر إلى بلده هم يعني يغير اسمه يجي باسم جديد ويرتكب جريمة ثانية وهكذا، هذا ما يجوز. أود من فضيلتكم إفتائي في هذه المسألة. امرأة جاءتني الدورة الشهرية في وقتها المعتاد لمدة 8 أيام هي عادتي المعروفة، ثم تطهرت بعد أن توقف الدم وصليت، وبعد 2 يوم من الطهر أتاني دم كمية قليلة، دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وسخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف وليست له رائحة، فالمرأة هي التي تنظر في الدم هل تتوفر فيه صفات دم الحيض أو صفات دم الاستحاضة.
أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهذه منع منها.
هناك من يقول كيف تجعلون من يطوف القبور مشركين وهم يصلون؟ يا أخي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. طواف مشروع في الكعبة ما شرع على القبور، ما شرع الطواف على القبور، هذه عبادة، يعني يعبد الله ويعبد غير الله. إيش الكلام هذا؟ بنت عمتي رضعت من أمي 5 رضعات، وأخي يريد زواج بنت أخوك، ما له علاقة، ما له علاقة في الرضاع، كلام على هذه البنت التي رضعت من أمك، ما يتزوجها، ما يتزوجها واحد من إخوانك بس. قمت بعمل عمرة ولكن لم أعمل السعي ولا الحلق أو التقصير، فما هو موقفي؟ موقفك أنك تطوف تعيد الطواف وتسعى وتقصر. خرجنا من مصر ننوي العمرة ونزلنا بالمدينة بغير إحرام وأقمنا بها 3 أيام، وفي الرابع جئنا إلى مكة وأحرمنا في طريقنا بالحليفة، ثم أتممنا المناسك، تقبل الله منا ومنكم. وبعد الإقامة بمكة 4 أيام فهل يجوز إعادة الإحرام من التنعيم؟ نعم يجوز لك أنك تأخذ لوالدك إذا كان متوفى. رجل صلى صلاة العصر وبعد الصلاة تبين إليه أنه يوجد في ملابسه الداخلية نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة حديثة؟ على كل حال إذا ما درى عنها إلا بعدما صلى فليس عليه شيء.
الركن الذي فيه الحجر الأسود،
جئت من ناحية الرياض فلبيت حيث قلت لبيك عمرة بحجة وهي عمرة، هذا نسيان سهو. وما حكم تقديم السعي على إذا جئت تطوف ثم تسعى؟ لي ابن عمره 16 عاما ولم يصلي، جئت به من مصر لأداء العمرة ليكون في قلبه الإيمان القوي، أخشى عليه من الرجوع لبلدنا ويترك الصلاة، ماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 أدبة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على مرتبة الإحسان، وفي هذه الليلة أتكلم على الإحسان في باب التوحيد. ثم الإحسان في باب الإيمان حينما يذكر مع الإسلام. ثم على الإسلام حينما يذكر مع الإيمان. وسأوجز الكلام حسب الوقت، ثم بعد ذلك يجاب على ما يقدم من أسئلة. أما بالنظر إلى الكلام على الإحسان في التوحيد فهو من جهتين. أما الجهة الأولى فالإحسان في باب التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله جل وعلا بالإقرار بأسمائه التي سمى بها نفسه في كتابه أو علمها أحد من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب. وليس المقصود من هذا أن يقر الإنسان بهذه الأقسام الثلاثة بمجرد لسانه، لكنه يقر بها ويطبقها على مرتبة الإحسان، وهي أن يعبد الله في هذا الباب كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. هذه جهة. الجهة الثانية أن الإقرار بالتوحيد على مرتبة الإحسان لا يتم إلا باجتناب ما ينافي أصله، بما ينافي أصله، والذي ينافي أصله هو الشرك الأكبر، وذلك أن الشخص قد يقر بالتوحيد لكن يجعل له شريكا في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في اثنين منها أو في الثلاثة، وبهذا لا يكون هذا الإقرار نافعا. والشرك يكون في الدعاء ومعنى ذلك أنك تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تدعوه لجلب نفع أو لدفع ضر أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أو تسجد له، لأن فيه بعض الأشخاص يسجد لمخلوق أو يركع له ركوعا، أو بعض مشائخ الطرق الذين يدعون أنهم شركاء لله في علمه، شركاء في أي صفة من صفات الله جل وعلا، يعني أن هذا المخلوق يستحق من هذه الصفة كما يستحق الله جل وعلا. وقد شاهدت شخصا قد جعل ظهره إلى الكعبة واستقبل المدينة ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ميت في قبره والله حي لا يموت قادر على كل شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، القطمير السلب الذي يكون فوق الصمة حقة التمر، اللباس الخفيف الذي يكون على العبسة حقة التمر، ما يملكون من قطمير. والآية الأخرى ولا يملكون نقيرا، النقير اللي في ظهر العبسة الحفرة الصغيرة يصير فيها شيء قليل من باقي التمر، وما يملكون هذا المقدار. والآية الأخرى فتيلة، الفتيل اللي في طول العبسة من الشق اللي فيها يصير فيه أيضا قليل من التمرة، هذا بيان لعجز البشر، هذا بيان لعجز البشر، والبشر فقراء إليه. في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فهذه في الحديث طويل، لكن هذه الأمور التي ذكرتها جاء بعدها: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا هو الغني الغنى المطلق والقادر على كل شيء، فلماذا يشرك العبد عبدا آخر معه، ولا يشرك حجر ولا يشرك شجر، الذين يعبدون الأحجار والأشجار، والذين يعبدون البقر، والذين يعبدون الشياطين إلى غير ذلك، كلهم موجودون الآن. والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. وفيه أيضا الشرك في الطاعة، وذلك أن تطيع مخلوقا في تحليل حرام أو تحريم حلال. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم هذا حق لله جل وعلا، حق لله جل وعلا، فليس لأحد من بني آدم أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. يقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال له، فلما سمعها بعض الأشخاص قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فلا يجوز لشخص أن يحلل أو يحرم، إنما هو عبد لله جل وعلا. والعبودية عبوديتان: عبودية خاصة وعبودية عامة. العبودية العامة في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبودية القهر والغلبة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وأنت فرد من الأفراد في هذا الكون. والعبودية الخاصة هذه عبودية من أطاع الله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الآيات. ففيه عبودية، عبودية طاعة وامتثال. ولهذا الأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الدعوة يدخل فيها جميع الإنس والجن، وأمة الإجابة هم الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا ما نهاهم عنه. ففيه شرك الطاعة، وفيه أيضا إذا وجد هذا فهذا أيضا منافي لأصل التوحيد: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفيه أيضا الشرك المحبة، بمعنى أنك تحب مخلوقا كمحبة الله جل وعلا، لأن المحبة تارة تكون محبة عبادة وتارة تكون محبة عاطفة إلى غير ذلك من أنواع المحبة، لكن الذي يعنينا هو المحبة التي هي من خصائص الله جل وعلا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من أهله، من ولده، ومن الناس أجمعين. عمر رضي الله عنه كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق، فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر للرسول صلى الله عليه وسلم صفة محبته له، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من مالي وولدي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهذه محبة، هذه محبة، محبة طاعة، وليست عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته، لكن الله جل وعلا أمرنا بمحبته، بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما محبة العبد لله فهي محبة عبادة، فهي محبة، محبة عبادة. ولهذا عندما يشرك الشخص بالمحبة حينئذ، يعني يصرف هذه المحبة، أو يحب شخصا كما يحب الله، لأن بعض الناس يحب الشخص يعني يصرف جميع المحبة إلى المخلوق، وبعضهم يحب الله ولكن يحب هذا المخلوق كمحبة الله، بمعنى أن هذا المخلوق لو أمره بأي شيء من الأوامر المخالفة لأوامر الله، أو حمله على ارتكاب معاصي، ما عنده أي مانع، لأنه يحبه كما يحب الله جل وعلا. ولا شك أن هذا شرك في المحبة، وإذا وجد هذا شرك أكبر، وإذا وجد هذا فإنه مناف لأصل التوحيد. وعلى هذا الأساس يفقد التوحيد والإحسان من أصله. ومن الشرك أيضا شرك الإرادة والقصد، بمعنى أن الإنسان يصرف أعماله لغير الله جل وعلا، مثل الذبح لغير الله، مثل الذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، والعبادة حق من حقوق الله جل وعلا. فعندما يذبح الشخص لغير الله جل وعلا يكون قد أشرك شركا أكبر، فهذا شرك الإرادة والقصد. وإذا نظر الإنسان إلى الخير والشر وجد أن بينهما فارق بسيط، يعني على سبيل المثال في الذبح، عندما تقول بسم الله والله أكبر صار ذبحك توحيدا، وعندما تسمي الذبيحة باسم فلان فلان الفلاني تذبحها لغيره تكون قد أشركت شركا أكبر. فالشرك يكون في الدعاء، يكون في الطاعة، يكون في المحبة، يكون في الإرادة والقصد. هذه أمور إذا حصل واحد منها أو اثنان أو حصل الجميع فإنه ينتفي أصل التوحيد، وحينئذ طبيعة الحال ينتفي الإحسان انتفاء كليا. هذه أمور تكون منافية للتوحيد من أصله. وفيه أمر آخر ينافي كمال التوحيد، وإذا انتفى كمال التوحيد انتفى كمال الإحسان. والمقصود بالإحسان هنا الإحسان الواجب، لأن فيه إحسان مستحب سأنبه عليه بعد قليل. هذا إحسان واجب، هذا الذي يعارض، هذا الذي ينافي كماله هو الشرك الأصغر. يقوم الإنسان يصلي يزين صلاته من أجل نظر رجل آخر، ومثل الحديث الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، يعني حتى يقول الناس فلان شجاع. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إنسان يحسن صلاته يحسن قراءته من أجل أن يقول الناس هذا إذا صلى يصلي صلاة منضبطة في أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وإذا قرأ يقال هذا فلان ما شاء الله صوته ممتاز، فيكون قد عقد قلبه على أنه يعني صلى رياء، قرأ رياء، جاهد رياء، فهذا شرك أصغر ولهذا لا يغفر. إذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر فإن الشرك لا يغفر، لكن إما أن يدخله الله النار ويطهره بقدر شركه، أو أن الله يأخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الجنة، لكنه لا يغفر، يعني لعموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا منافي لكمال التوحيد، وإذا انتفى كمال التوحيد ينتفي كمال الإحسان. الأمر الثالث ما ينافي كمال الثواب، والمقصود ما ينافي كمال الثواب من جهتين. الجهة الأولى كبائر الذنوب إذا مات عليها الإنسان من الزنا والسرقة وشرب الخمر وما إلى ذلك، وكذلك إذا مات وهو مصر على صغيرة من الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذا مناف لكمال الثواب، لكن بترك واجب أو فعل محرم من كبائر الذنوب أو الإصرار على صغيرة من الصغائر ويموت على ذلك. أما لو تاب قبل الموت فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن هذه الكبائر هي تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عفى عن صاحبها وأدخله الله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومآله إلى الجنة. الأمر الرابع ما ينافي الكمال المستحب، ما ينافي الكمال المستحب يعني في الأمور المستحبات مثل فعل المندوبات جميعا أو وترك المكروهات، لأن يشمل أمرين، الأمر الأول ترك المندوب يعني فعل المندوبات، والثاني ترك المكروهات. فإذا ترك المكروهات وترك المندوب، فإذا فعل المكروهات قصدي، فإذا فعل المكروهات وترك المندوبات، إذا ترك المندوب فإنه لا يشاك ولا يعاقب، لكن يفوته الثواب، لأن المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا، والمكروه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا. فإذا ترك المكروه لوجه الله وفعل المندوب لوجه الله وفعل الأوامر وترك يعني فعل الواجبات وترك المحرمات، وكذلك تجنب الشرك الأصغر وكذلك الشرك الخفي أيضا، الشرك الخفي والشرك الأكبر بجميع أنواعه، عندما يلتزم هذه الأمور يكون قد كمل توحيده وثواب توحيده من جهة، وإذا كمل توحيده وثوابه من جهة فحينئذ يكون هذا التوحيد قد وصل إلى مرتبة الإحسان، يكون هذا التوحيد قد وصل إلى مرتبة الإحسان. هذا هو الكلام على علاقة الإحسان بالتوحيد. أما الكلام على علاقة الإحسان بالإيمان وما يتصل به والإسلام وما يتصل به، فهذا سيكون إن شاء الله موضع الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: لدي بنتان، أنا أقرأ كما كتب، مزوجات، إحداهن مرتاحة ماديا والأخرى متوسطة، فأقوم أحيانا بمواساة ومساعدة البنت المتوسطة في الحالة، فهل هذا يعتبر ظلما حيث أنني لم أعدل بينهن؟ إذا كانت هذه البنت فقيرة هي وزوجها، يعني الدخل المادي لزوجها لا يكفي للإنفاق عليه وعليها وعلى أولادها، فلا مانع من أن تعطيها لصفة الفقر. أما إذا كانت حالة الزوج مكتفية، يعني لا يحتاج إلى يعني ما دخله يغطي جميع حوائجه، فحينئذ لا ليس لك حق أن تعطيها. بنت عمتي رضعت من والدتي، وأخي يريد الزواج من بنت أختها، من بنت أختها. هذا بنت عمتي رضعت من والدتي، هذه البنت التي رضعت من والدتك إذا كان الرضاع 5 رضعات في الحولين، فإن هذه البنت تكون بنتا لوالدتك وحكمها حكم أولاد والدتك، سواء كان هؤلاء الأولاد من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، أو من زوج متقدم أو متأخر. وكذلك تكون أختا لأولاد الزوج لها أو بعدها. لدي إخوان متزوجين ولكنهم لا يحجبونهن مني. يا أخي لا يجوز لك، إذا كان لا يحجبونهن يجب عليك أن تبلغهم بأن الحجاب واجب، ولا يجوز لك الدخول عليهم إذا كنا غير متحجبات. بعض الناس يتساهلوا. ما حكم أنا متزوجة من رجل يقوم بكل شيء ولدي منه أطفال، ولكنه متهاون في الصلاة كثيرا، فما نصيحتكم لي؟ إذا كان تهاونه في الصلاة يعني لا يصلي، فترك الصلاة كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا يجوز البقاء معه. لدي أموال عند الناس تقدر ب500,000 ريال، عبارة عن بيع سيارات. جاءني من هذا المبلغ 100,000 ريال، وباقي لدى الناس 400,000 ريال. يا أخي تزكيها، لأنه يبدأ الحول من ملكك لهذا المبلغ، وكلما تم الحول تزكي، سواء كان عندك ولا عند الناس. وهذا يقول: هل زوجة ابن أخي بعد وفاته يجوز لي نكاحها؟ نعم يجوز لك نكاحها. عندي مبلغ من المال لجماعة من قبيلتي، ووضعته في أحد البنوك الإسلامية في دول الخليج كوديعة بربح مضاربة سنوية، هل عليه زكاة؟ نعم، هذا المال إذا كان عندك هذا المال لجماعتك، فنصيب كل واحد يضم إلى ما عنده من المال ويزكيه إذا بلغ نصابا. سبحان الله، من الأمور الغريبة كثرة الأسئلة التي تشتمل على الفرار من الزكاة. سبحان الله العظيم، الناس يحبون المال وتحبون المال حبا جما. هذا يقول: بعض الناس يحط على رأسه قبعة، وش في هذا؟
يعني مثلا قال له: أنت بعت السلعة ب10,000 فلان، وأنا ممكن أن أشتريها منك ب12.
استهان كثير من الناس بأمر الصور المحرمة. على كل حال، يقول الله جل وعلا في سورة إذا زلزلت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت يا عبد الله تملي والملائكة تكتب. ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر واحد على يمينك يكتب الحسنات والثاني على يسارك يكتب السيئات. ومن صلاة العصر إلى صلاة الفجر ملكان أيضا، عن يمينك يكتب الحسنات وعن يسارك يكتب السيئات، فأنت تملي ويقال لك يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان لا يتساهل. ونزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وهو الرسول، فكيف بمن دونه من الناس؟ وهذا يقول هل من نصيحة للذين يأتون لمكة ويتركون بناتهم وأولادهم في الأسواق والشوارع يؤذون عباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان يأتي بأولاده هنا من الذكور ومن الإناث ويتركهم لا يراقبهم، هذا لا يجوز له، لأنه لا يدري ماذا يحدث منهم من الأمور التي ليست مشروعة، فهو مسؤول عنهم أمام الله جل وعلا، فواجب عليه أن يراقبهم. أبلغ من هذا في رمضان، يدخل الواحد المسجد يصلي التراويح وينتظر القيام وجايب أولاده وتاركهم في الشوارع يفعلون ما يشاءون. امرأة اعتمرت من سنة، منذ سنة أحرمت من الميقات وهي حائض، وعند وصولها سعت ولم تطف، وعندما طهرت قامت بالطواف دون السعي مرة أخرى، وكان بس وكان وقف الكلام. المرأة إذا حاضت تنتظر، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف وتسعى وتقصر. بعض الناس تساهل بأمر الصلاة مع الجماعة وخاصة صلاة الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لكن بعض الناس إذا تحسنت أحواله المادية صدق على بعضهم قوله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيتكبر على ربه مع أن نفسه بيد الله، إذا نزل نفسه ما يدري يصعد ولا ما يصعد، وإذا صعد ما يدري هل ينزل أو لا ينزل. فالإنسان يشكر نعمة الله، ومن شكر نعم الله جل وعلا أن يؤدي الصلاة.
حتى وإن كان كافر ما دام دخل البلاد بأمان، دخل بذمة المسلمين، فلا يجوز أن يتعرض له بسوء، وهذا من
تعاليم
الإسلام، لأن الإسلام في الصدر الأول.
لقد تقدمت بطلب وظيفة في أحد الدوائر الحكومية
يدعو للإسلام.
وقد طلبت مني الموظفة هناك دفع مبلغ من المال مقابل قبولي في تلك الوظيفة. لا يجوز لها أن تطلب ولا يجوز لك الإعطاء لأن هذا من الرشوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش. والواجب عليك إبلاغ الجهة التي ترتبط بها هذه الموظفة وإخبارها بعمل هذه المرأة. سبحان الله الناس أمرهم عجيب. عندما أريد قراءة الأذكار عقب كل صلاة أقرأ سورة الفاتحة في البداية. هل هذا داخل في الغلو؟ الفاتحة ما شرعت قراءتها بعد الصلاة. أنت اقتصر على الأذكار المشروعة. الشيطان يدخل في سؤال ثاني. هل نصلي ركعتين بعد أذان المغرب عندما نكون في الحرم؟ نعم نصلي ركعتين. شخص أقرض شخصا آخر وبعد مضي حول على المال قال المقرض للمقترض ادفع الزكاة من حسابك وأبق المال عندك فما الحكم؟ هذا يكون من باب القرض الذي جر نفعا لأنه يريد أن يدفع الزكاة من ماله والقرض ما ينقص. وتحبون المال حبا جما.
العقد مع صاحبك وأنا أؤجرك محل أفضل وأرخص. هذا كله لا يجوز لما فيه.
هذا يقول نطلب منك حضرة الشيخ أن تبين للناس المصلين مدى الإزعاج الذي يسببه الجوال عند أداء صلاة الفرض. مفروض أن الشخص إذا أراد أن يدخل في صلاة الفرض أن يغلقه حتى لا يشوش على نفسه ولا على الناس الآخرين.
الدين النصيحة.
وهذا يقول نسألك عن السائل الذي يخرج عند ملامسة الزوجة. هذا مذي. هذا مذي نجس ينقض الوضوء. يجب غسل المحل الذي أصابه ويتوضأ الشخص. أما إذا كان مني فهو موجب للغسل. كان يقول كان يعمل لدي شخص لكنه لم يكمل عمله ولم أعطه الأجر لأنه لم يرضى إكمال العمل. هل علي الدفع له؟ تروح أنت وياه للمحكمة لأن ما ندري عن حقيقة الاتفاق ولا ندري وش عمل وما ندري عن شيء أبد. كيف نعطيك حكم؟
سابعا قلوب بعض العلماء التحريم بشروط أهمها.
وهذا يقول يعني الإنسان عندما يتطيب ومحرم بعد الإحرام إذا تطيب بعد الإحرام فعليه فدية يذبحها في مكة يعني ومخير لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. ما أن يتصدق بثلاثة أصواع بر يتصدق بثلاثة أصواع بر وهذا هو أرفق به
مثلا. لا بأس لكن المحرم على صاحب المحل أن يقول للبادي.
وهذه تقول تلبس عباءة على الكتف لكنها واسعة لا تحدد الجسم. هل يجب أن ألبس عباءة على الرأس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. ولبس المرأة العباءة على الكتف هذا على صفة لبس الرجل البشت على الكتف فلا يجوز لها ذلك. من مدة طويلة اشتريت ملابس من مال حرام واستعملتها. فما الذي يمكن الملابس هذه تقطعت وراحت هالحين؟ فأنت تستغفر الله وتتوب إليه. وإذا أردت أنك تتصدق بقدر الحرام فهذا أبرأ لذمتك. نحن مجموعة عسكريين نخرج في مهمة تبعد عن المقر الرئيسي لنا 250 كيلو تقريبا، ونستلم مسافة تزيد عن 130، ونمكث في هذه المنطقة ما يزيد عن 15 يوم بصفة مستمرة كل شهر. السؤال هل يجوز لنا؟ لا يجوز لكم القصر ولا الجمع. نعمل أو تعمل معي فتاة بارعة في العمل، راودتها عن نفسها فأبت علي ولم أنل منها، وبعد مدة ندمت. سؤالي هل حبط عملي؟ ماذا يتوجب علي؟ الإنسان عندما يحاول عمل منكر ويعجز عنه ويتركه عجزا عنه فإنه آثم ويكتب عليه ما يستحقه، والله سبحانه وتعالى يسأله يوم القيامة ويجازيه. لكن لو تاب من ذلك فالتوبة تجب ما قبلها. هل يجوز للمسلم أن يقرأ من المصحف وينفث على نفسه؟ نعم، شو المانع؟ يأتي إلينا في نهاية العام حملة تجمع زكاة الغنم، يا أخي هذا تبع الدولة لا تسأل عنه. نلبس إحرامنا من السكن الواقع في الميقات، ونأتي من جانب مسجد الميقات وننوي الإحرام، لكن لا ندخل داخل المسجد ونصلي، ما في شيء. عند السفر لا نطمئن أن نأخذ الفلوس معنا، إنما نضعها في البنك وكلما احتجنا، ما في شيء. هذا ما حكم قص الأظافر أو الشعر ووضعها في برميل؟ ما في شيء. هذا رجل جامع زوجته في نهار رمضان فترة بسيطة ولم ينزل، وخرج من المنزل، يعني هذا استعمل يعني الشيطان ولم يغتسل جهلا بذلك، ماذا عليهم الآن؟ هو بالنسبة للكفارة كل منهما عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ويصوم هذا اليوم الذي أفطره. هذا لعاب هذا بس. وهذا يسأل عن الحنة للرجل، سبحان الله، يعني يبي يحني يديه ورجليه. أكذب أحيانا بغرض أن أصلح بين متخاصمين، الكذب من أجل الصلح ما في مانع. أخرج زكاة مالي في شهر ربيع وذلك عند زمان الحول، وذلك اعتقادا مني، لأن الناس في هذه الفترة أكثر حاجة من أخراجها في رمضان، لكنني أبحث عن الأجر. فهل إذا كان هذا وقت الوجوب ما يجوز لك تأخرها عن وقت الوجوب؟ امرأة حاضت مدة بقائها في مكة بعدما أحرمت بالعمرة، فهل تضع فاضة وتطوف قبل أن تنصرف؟ لا، تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف وتسعى وتقصر. زوجتي عليها العادة الشهرية، فلما تخرج من الشقة ما هي اسمه الكتابة ما يبغى. سبحان الله، اسكت، اكتب كتابة لا تتكلم. ما حكم تصغير أسماء الأشخاص؟ يا أخي أنت في جسم في الجهة اللي تكتب الأسماء، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، أما تصغير أسماء الله ما يجوز. يمكن تداركه بالخيار. شخص مسافر يجمع جمع تأخير وجد جماعة مقيمين يؤدون صلاة العصر، إذا دخل معهم بنية العصر فالواجب عليه أن يصلي أربعا، إذا دخل بنية العصر، إذا دخل المسافر مع مقيم دخل معه في صلاته وجب عليه أن يتم أن يصلي صلاة مقيم، لا يصلي صلاة المسافر. هل يتوجب على المعتمر طواف وداع إذا أراد أن يسافر؟ يطوف، لكن الوجوب مو بواجب. أنا قادم من المنطقة الشرقية بنية العمرة، أنا وعائلتي، وفي الطائف نزلت الدورة الشهرية على زوجتي، السؤال هل تنوي زوجتي العمرة من مكة أو ترجع إلى الميقات؟ إذا كانت ناوية العمرة ومارة الميقات وهي ناوية العمرة، إذا طهرت تخرج إلى الميقات وتأتي وتحرم بالعمرة بعد الطهر أو قبل الطهر، لكن تبقى حتى تطهر، باقي واجب. لقد قال لي بعض الأشخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسنع شرب ماء من ماء زمزم وهو واقف. امرأة عندما انتهت من السعي لم تقصر بقصد التقصير في مقر الإيش السكن، على كل حال إذا قصرت في سكنها ما في مانع. وهذا يقول، هذا اقتراح، يقول إن بعض الأسئلة التي تقدم لفضيلتكم ليست واضحة، إذا كان السؤال ليس واضح يوضحه اللي يكتبه. أنا ما أملك توضيح السؤال، أنا أملك توضيح الجواب فقط. هذا أنا طفت وسعيت ثم ذهبت إلى البيت وقبل أن أقصر شعري نزلت علي الدورة، ماذا أفعل؟ يمكن الدورة نازلة عليك وأنت في المطاف لكنك ما انتبهت، فأنت ما بعد نزلت عليك ما بعد تحللت، لا بد من البقاء في الإحرام، فإذا طهرت تأتين وتطوفين وتسعين وتقصرين لأنك ما تحللت. أنا طالبة أدرس في المدارس الأهلية عن طريق المساعدة من الناس من مرحلة ما في شيء، إذا كون يساعدون جزاهم الله خير. امرأة قد ولدت في شهر شعبان وقد طهرت من النفاس في 30 يوم، وقد أتى شهر رمضان المبارك وقمت بالصيام مع المسلمين، ولكن في 4 أيام الأولى قد نزل علي سائل، مدة الحيض 40 يوما، مدة النفاس. يمكن أنك استعجلت لأن علامة الطهر هو نزول الماء الأبيض سواء كان من النفساء أو كان من الحائض أو حصول الجفاف، فلا بد من التحقق. نحن أتينا للقيام بالعمرة وقد وصلنا الطائف وجلسنا بالاستراحة 7 ساعات، هل يجوز الإحرام من تلك الاستراحة أم يجب؟ إذا اغتسلتم منها لكن النية تكون من الميقات، هذا ما هو بواضح. لقد استيقظت من النوم وأنا محتلم لصلاة الفجر فاكتفيت بالوضوء ولم أتبع لظرف طارئ ولم أسبح لظرف طارئ وغسلت فرجي وغيرت ملابسي. يا أخي صلاتك غير صحيحة، لا بد أن تعيد، لا بد أن تغتسل وأن تعيد الصلاة. أنا متزوج من بنت خالتي وتقول لي أمي إنك رضعت من خالتك، وخالتي تقول ما لا لا اعتزل المرأة وتأكد من الرضاء، فإذا كان الرضاء هذا متأكد تماما فلا يجوز لك الزواج بها، فلا يجوز الاستمرار. نرجو منكم توجيه نصيحة واضحة للنساء المعتمرات، مش يدريك عنها هي محرمة ولا قد حلت الإحرام، إذا كانت محرمة فلا يجوز للمرأة أن تنتقب، المحرمة ما يجوز لها أن تنتقب. وهذا يقوم ويقول ما حكم النوم عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها بحجة أنه متعب ومرهق، يعني كل يوم؟ وش هالكلام هذا؟ الإنسان لو يهتم بأمر من أمور الدنيا يحط الخراشة عند راسه، لكن الأمر الذي لله لا، ينام متى ما قام، يمكن بعد إذا قام ما يصلي يغسل ويروح الوظيفة. عندما يريد شخص استبدال رز رديء النوع رخيص الثمن برز آخر غالي الثمن، فإن البائع لا يرضى بفارق السعر فقط، بل يريد زيادة على لا، بعت الرز اللي عندك على شخص واشتر رز جديد، ما يصير في مبايع، لأن إذا رز برز لابد من المساواة، مثلا بمثل يدا بيد. لقد كثر في الآونة الأخيرة تفسير أو تغيير الاسم من أجل الدخول إلى المملكة والحصول على العمل، فما حكم هذا؟ ما يجوز الإنسان أنه يغير اسمه، لأن بعض الناس يصير مجرم هنا ويسفر إلى بلده هم يغير اسمه يجي باسم جديد ويرتكب جريمة ثانية وهكذا، هذا ما يجوز. أود من فضيلتكم إفتائي في هذه المسألة. امرأة جاءتني الدورة الشهرية في وقتها المعتاد لمدة 8 أيام هي عادتي المعروفة، ثم تطهرت بعد أن توقف الدم وصليت، وبعد 2 من الطهر أتاني دم كمية قليلة، دم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وسخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف وليست له رائحة، فالمرأة هي التي تنظر في الدم هل تتوفر فيه صفات دم الحيض أو صفات دم الاستحاضة.
أما الإجارة المنتهية بالتمريض فهذه منع منها.
هناك من يقول كيف تجعلون من يطوف القبور مشركين وهم يصلون؟ يا أخي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزدهم من الله إلا بعدا. طواف مشروع في الكعبة، ما شرع على القبور، ما شرع الطواف على القبور، هذه عبادة، يعني يعبد الله ويعبد غير الله. إيش الكلام هذا؟ بنت عمتي رضعت من أمي 5 رضعات، وأخي يريد زواج بنت أخوك، ما له علاقة، ما له علاقة في الرضاع، كلام على هذه البنت التي رضعت من أمك، ما يتزوجها، ما يتزوجها واحد من إخوانك بس. قمت بعمل عمرة ولكن لم أعمل السعي، ولا الحلق أو التقصير. فما هو موقفي؟ موقفك أنك تطوف تعيد الطواف وتسعى وتقصر. خرجنا من مصر ننوي العمرة ونزلنا بالمدينة بغير إحرام وأقمنا بها 3 أيام، وفي الرابع جئنا إلى مكة وأحرمنا في طريقنا بالحليفة، ثم أتممنا المناسك تقبل الله منا ومنكم. وبعد الإقامة لمكة 4 أيام فهل يجوز إعادة الإحرام من التنعيم؟ نعم يجوز لك أنك تأخذ لوالدك إذا كان متوفى. رجل صلى صلاة العصر وبعد الصلاة تبين إليه أنه يوجد في ملابسه الداخلية نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة حديثة. على كل حال إذا ما درى عنها إلا بعدما صلى فليس عليه شيء.
الركن الذي فيه الحجر الأسود،
جئت من ناحية الرياض فلبيت حيث قلت لبيك عمرة بحجة وهي عمرة. هذا نسيان سهو. وما حكم تقديم السعي على إذا جئت تطوف ثم تسعى؟ لي ابن عمره 16 عاما ولم يصلي، جئت به من مصر لأداء العمرة ليكون في قلبه الإيمان القوي، أخشى عليه من الرجوع لبلدنا ويترك الصلاة، ماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. أدبه